النشرة والظهيرة نستهلها بالعناوين. أوروبا تحت وطأة موجة حر تاريخية، وفرنسا توسع رقعة الإنذار الأحمر لتشمل 58 إقليما. ماركو روبيو يواصل جولته الخليجية، وطهران تصف التفاهم مع واشنطن بإعلان هزيمة لأمريكا، والمحادثات الفنية تستأنف الأسبوع المقبل حسب الوسيط الباكستاني. لبنان بين التصعيد والتحركات الدبلوماسية، ونعيم قاسم يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل ومباحثات بشأن الجنوب. نرحب بكم مستمعينا الكرام إلى نشرتي الظهيرة تصحبكم فيها سارة بوحصر. بداية، تشهد فرنسا اليوم الرابع على التوالي حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة حر شديدة اتسعت رقعتها نحو الشمال لتشمل 58 إقليما، أي ما يقارب 50 مليون نسمة. وأعلنت السلطات المحلية انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألفا من الأسر في جنوب إقليم فينيق غرب البلاد إثر عطل أصاب أحد محولات شبكة نقل الكهرباء بفعل موجة الحر. وكانت فرنسا قد شهدت ليلة أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1947، كما توفي 40 شخصا غرقا أثناء السباحة، وتم إغلاق مدارس وإلغاء بعض رحلات القطارات، فيما أغلق كل من برج إيل ومتحف اللوفر أبوابهما أمام الزوار حتى السبت المقبل. وأوقفت محطة جولفيش النووية الواقعة جنوب غرب البلاد عن العمل بسبب الظروف المناخية. للتفصيل في هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو زميل روجي خوري. أهلا بك روجي.
أهلا سارة.
روجي، ما هي الأوضاع اليوم وهذه موجة الحر غير المسبوقة؟
نعم، الوضع مقلق فعلا، لأننا أمام موجة حر استثنائية من حيث الشدة والمدة. اليوم يشهد الأحمر 58 إقليما، أي ما يقارب 50 مليون شخص. التأثير لم يعد صحيا فقط، بل طال البنية التحتية أيضا مع انقطاع الكهرباء من عشرات الألاف من الأسر، إضافة إلى تعطل بعض خدمات النقل وإغلاق مواقع سياحية كبرى مثل برج إيفل ومتحف اللوفر.
روجي، هل نحن أمام موجة عابرة أم مؤشر على صيف استثنائي في أوروبا؟
المؤشرات الحالية سارة لا توحي بأنها موجة عابرة. ما يقلق الخبراء هو أن هذه الموجة جاءت مبكرا جدا منذ نهاية يونيو وبحدة غير معتادة، ما يعزز المخاوف من صيف طويل وصعب مع تزايد الحديث عن تأثيرات التغير المناخي على وتيرة موجات الحر وعلى شدتها في أوروبا.
رجاء، هل الوضع يقتصر فقط على فرنسا أم أن أوروبا كلها تواجه السيناريو نفسه؟
لا، فرنسا ليست وحدها. إيطاليا وضعت 15 مدينة في حالة إنذار أحمر، بينها روما وميلانو. إسبانيا سجلت أكثر من 100 محطة حرارة تجاوزت 40 درجة. بريطانيا أيضا تواجه وضعا نادرا جدا مع إنذار أحمر في لندن وجنوب البلاد وسط مخاوف من بلوغ 40 درجة مئوية. حتى سلوفينيا وبلجيكا اضطرتا لاتخاذ إجراءات استثنائية بسبب تأثير الحرارة على النقل والمرافق العامة.
شكرا لك روجي خوري على كل هذه التفاصيل. نبقى في فرنسا، حيث أعلنت السلطات تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية لدى طبيب عاد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية أن الحالة سجلت في البر الرئيسي، فيما يتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع عن كثب. يواصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولته في عدد من دول الخليج، حيث تنتظره مهمة شائكة تتمثل في الترويج للاتفاق الذي أبرمت واشنطن مع طهران. إلى ذلك، جدد روبيو موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد تلميح إيران وسلطنة عمان إلى أن هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه، قال كبير المفاوضين الإيراني محمد باقر قليباف إن مذكرة التفاهم الموقعة لن لوقف الحرب في الشرق الأوسط تمثل إعلان هزيمة لأمريكا. المزيد في سياق الورقة لمازن حمود.
بعد التوقيع الأمريكي الإيراني على مذكرة التفاهم لوقف الحرب بوساطة باكستانية ودعم قطري، ها هو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو يقوم بجولة خليجية تقوده إلى البحرين والكويت والإمارات لمناقشة مذكرة التفاهم مع مسؤولي هذه الدول، وجميع هذه الدول كانت عرضة لصواريخ إيران الباليستية وطائراتها المسيرة، كما أنها تضررت في تجارة النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز. ويستهل روبيو زيارته بالإمارات ولقاء رئيسها محمد بن زايد آل نهيان، وجدد وزير الخارجية الأمريكي رفض بلاده لأي رسوم أو بدلات عبور على مضيق هرمز الذي يعد نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين، في حين تشدد إيران وأيضا سلطنة عمان على حقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في المضيق. وبعد الإمارات يتوجه روبيو إلى الكويت، ثم الخميس إلى البحرين، حيث سيشارك في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب الكويت والبحرين والإمارات كلا من قطر والسعودية وسلطنة عمان. هذه الجولة لوزير الخارجية الأمريكي هي أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع إلى المنطقة منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى وضع حد نهائي للحرب والتوصل إلى اتفاق أوسع خلال مهلة 60 يوما. في هذه الأثناء قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم، وهو أيضا رئيس البرلمان الإيراني، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب هي إعلان هزيمة لأمريكا، ورأى خلال مؤتمر في أذربيجان أن مذكرة التفاهم في إسلام أباد لم تكن نتيجة ضغوط أو إكراه، بل بالأحرى نتيجة مقاومة الأمة الإيرانية الشجاعة وتصميمها. وتابع يقول: لذلك تحولت مذكرة التفاهم في إسلام أباد إلى إعلان هزيمة لأمريكا، مؤكدا أن دول الشرق الأوسط هي التي ينبغي أن تتولى أمن المنطقة. من جهة أخرى أكد رئيس البرلمان الإيراني على موقف بلاده بأن السلام في لبنان مسألة جوهرية في أي اتفاق نهائي مع واشنطن.
في سياق متصل، تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما حسب ما أعلنت باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. وأجرى طرفان محادثات طويلة في سويسرا قادتها بداية وفود سياسية واستكملتها فرق تقنية. ونصت مذكرة التفاهم الموقعة الأربعاء الماضي على مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. في شأن لبنان، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق الجدول الزمني في عقاب وقف إطلاق النار، في حين قتل شخصان اثنان بنيران إسرائيلية جنوب البلاد رغم تراجع القتال في اليومين الأخيرين. في شأن اللبناني أيضا، قال 3 مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تتسلم بموجبه القوات المسلحة اللبنانية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان. قالت إليونور كارو الوزيرة المنتدبة لدى وزير أوروبا وشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية وشؤون الفرنسيين المقيمين في الخارج، والتي زارت لبنان وقامت بمهمة غير مسبوقة، وكان الهدف من هذه المهمة تقييم احتياجات لبنان الذي يعيش حالة حرب، بالتعاون مع السلطات العامة اللبنانية، وذلك في مجالات المساعدة والإنسانية وإدارة شؤون التلاميذ في المؤسسات التعليمية المتضررة، فضلا عن حماية التراث الثقافي. نستمع إليها في هذا التسجيل وفي هذا اللقاء الخاص متحدثة إلى الزميل فرانسوا إكزافيي دو كالون.
ما يحدث اليوم مأساوي بكل معنى الكلمة، إن عدد النازحين وعدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم ولا يعرفون متى سيتمكنون من العودة إلى قراهم ومدنهم كبير جدا، وكنت أتوقع ذلك بالطبع لأنني كنت أعرف الأرقام والإحصائيات والحصيلة، لكن رؤية الأمر بأم عيني ورؤية كل هؤلاء الأشخاص الذين ما زالوا يحتفظون بالأمل رغم كل شيء، والذين هم مستعدون قبل كل شيء للعودة إلى ديارهم، كان شيئا لم أكن أتوقعه بهذا القدر. سأعطيكم مثالا دقيقا جدا. لقد زرت عدة مدارس تم تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين، وخلال فترة وجودي هناك تم توقيع اتفاق السلام، وقد اعتقد بعض هؤلاء الأشخاص أن توقيع هذا الاتفاق يعني توقف الأعمال العدائية، فقرروا العودة فورا إلى منازلهم. لكن خلال الليل شنت إسرائيل غارات مكثفة جدا على جنوب لبنان، ولذلك عاد هؤلاء الأشخاص أنفسهم الذين كانوا قد غادروا إلى مراكز الإيواء من جديد. وما أريد توضيحه من خلال ذلك هو مدى تقلب الوضع وحجم اليأس الذي يعيشه جميع النازحين، ولكن أيضا رغبتهم في المضي قدما مهما كان الثمن رغم هذه الظروف المأساوية جدا. أعتقد أنه ينبغي الإصغاء إليه بدرجة أكبر، وهذا بالتحديد هو الهدف من زيارتي. فبالنسبة لي من المهم أن يأخذ المجتمع الدولي عموما ولا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية اليوم والنقاشات الدائرة بشأن وقف إطلاق النار والسلام بين إيران والولايات المتحدة، أن يأخذ الوضع في لبنان بعين الاعتبار، والأهم من ذلك أن يأخذ في الاعتبار الأولويات التي حددها لبنان نفسه والحكومة اللبنانية. واللبنانيون يجرون اليوم أيضا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن، وكما قلت فإن الوضع يتطور باستمرار، إذ نرى أن المفاوضات تتم على مراحل، وحتى بعد توقيع اتفاق أو بروتوكول فإن الأهم يبقى تنفيذه على أرض الواقع. لكن ما يهم اليوم هو أن تتمكن دول مثل فرنسا التي تتمتع بثقل في العلاقات الدبلوماسية الدولية، سواء لأنها عضو دائم في مجلس الأمن أو لأنها تتولى حاليا رئاسة مجموعة السبع، أو لأنها تطلع بدور فاعل في العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية من نقل صوت لبنان والدفاع عنه. إن ما يحدث اليوم مأساوي بكل معنى الكلمة.
استمعنا في هذا التسجيل إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير أوروبا وشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية ليونور كارو في حديث خاص لإذاعة الشرق مع الزميل فرانسوا إكزافييه دو كالون، ويمكنكم الاستماع إلى الحوار كاملا مساء اليوم عند 7. في أجن اليمني شهدت الساعة الماضية صعيدا عسكريا في أكثر من منطقة، حيث لوحت جماعة أنصار الله الحوثيين باستئناف الحرب ضد القوات الحكومية بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الطرفين في محافظة الضالع جنوبي البلاد. في أجن السوري وجه أكثر من 13 مليونا من السوريين، أي أكثر من نصف السكان، انعداما حادا في الأمن الغذائي، وفق ما حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو التي دعت إلى إنعاش القطاع الزراعي في البلاد. في العراق أعلن القضاء العراقي مصادرة أكثر من 85 مليون دولار عثر على جزء كبير منها مخبأ داخل منازل وفي حفر في الأرض في طريقية فساد مرتبطة بنائب لوزير النفط العراقية. في أشان السوداني أفاد مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة فرانس بريس أن مدينة الأبيض السودانية قد تشهد كارثة إنسانية في غضون أسابيع ما لم يسمح بدخول المساعدات بشكل عاجل، ودعت بريطانيا وست دول أوروبية حليفة لها إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض. إفريقيا دائما قدمت النيجر طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد 9 أشهر من إعلانها هذه الخطوة مع حليفتيها مالي وبوركينا فاسو، معتبرة أنها أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية. في أوكرانيا قتل 9 أشخاص في ضربات روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا، بينهم 6 في منطقة دينيبرو بيتروفسك الواقعة في الوسط والمتاخمة لخط المواجهة. وفي تركيا قتل رجل يشتبه في ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التركية جنوب العاصمة أنقرة. إذا نصل وإياكم الآن إلى أخبار الرياضة معك عبد السلام ضيف الله بنكهة كأس العالم لكرة القدم.
مرحبا وهي أجمل النكهات.
عبدو رونالدو سجل هدفين وحقق 3 أرقام قياسية،
ويبدو أنها حمى بين معقفين ليونيل ميسي، فالغيرة بين الكبار بلا حدود في هذا المونديال. رونالدو
غيرة جميلة.
نعم، والمتفرج هو المستفيد الأكبر. إذن رونالدو سجل هدفين وحقق على الأقل 3 أرقام قياسية، فقد أصبح كريستيانو أول لاعب في التاريخ يسجل أهدافا في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم بعد هدفيه أمام أوزبكستان في فوز فوز البرتغال ليلة أمس 5-0، وهذه الدورات هي 2006 2010 2014 2018 2022 2026، تكاد تتعب من ذكر هذه الدورات. روجي وكريستيانو رونالدو كاسم كبير يكتب التاريخ، وإذا الأرقام هي رفع رصيده إلى 10 أهداف في كأس العالم متجاوزا الأسطورة البرتغالية إيزيبيو الذي سجل 9 أهداف ليصبح الهدف التاريخي للبرتغال في المونديال. كذلك أصبح كريستيانو ثاني أكبر لاعب يسجل في النهائيات بعمر 41 عاما و 138 يوما. أذكر المركز الأول للكاميروني روجي ميلا كان سجل في شباك روسيا بمونديال أمريكا 1994. هل تذكر تلك الرقصة الشهيرة لروجي ميلا عندما سجل ذلك الهدف عندما ذهب لزاوية الركنية؟
لقصناها سويا.
نعم. وكان بعمر 42 عاما و 39 يوما، كما بات كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة بالمونديال، متخطيا الرقم الذي كان مسجلا باسم ليونيل ميسي. ألم أقل إنها حمى ليونيل ميسي؟
وأنت من تفضل، ليونيل ميسي أم رونالدو؟
طبعا ميسي.
وأنا أفضل رونالدو.
أنا رونالدو.
أنا المنتصر إذن.
عبد السلام، تقنية الفار في المونديال ذهبت لشرب القهوة
بعد تعادل إنجلترا وغانا 0-0 في كأس العالم ليلة أمس. اشتعلت التصريحات خارج الملعب. مدرب غانا كارلوس كيروش سخر من تقنية الفيديو الفار، وقال إن المسؤولين عنها ربما كانوا يشربون القهوة أثناء المباراة. كيروش أكد أن غانا حرمت من ركلة جزاء واضحة، وأن أحد لاعبي إنجلترا كان يستحق بطاقة حمراء أيضا. ورغم سيطرة إنجلترا وتزيدها 19 كرة على المرمى، نجح المنتخب الغاني في الخروج نقطة ثمينة. المدرب البرتغالي قال كانوا محظوظين جدا وتقنية الفيديو ذهبت لشرب القهوة، ثم أضاف مازحا لو قلت ذلك بجدية ربما سأتعرض للعقوبة، لذلك أعتبرها مزحة.
عبد السلام، ماذا في مواعيد اليوم؟
ليلة ساخنة حافلة بالمواعيد. إذن عند الساعة 9 سويسرا كندا، وفي ذات التوقيت البوسنة والهرسك وقطر. أما عند منتصف الليل اسكتلندا تلاقي البرازيل، والمغرب تواجه هايتي، وفي الثالثة فجرا التشيك المكسيك، وجنوب أفريقيا كوريا الجنوبية.
شكرا لك عبد. وبأخبار الرياضة نأتي لطي أوراق الظهيرة. تقبلوا في الأخير تحياتي الموصولة بتحيات ألكسندر ورد في الإخراج الإذاعي. أطيب المنى للقاء.